بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا ربكم الذي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، قبل أن أتحدث معكم عن موضوع الليلة، أولا أعتذر إليكم عن هذا التأخير، وأسأل الله عز وجل أن يقدر لنا ولكم الخير. ثم ثانيا، بعد أن استغفرت الله عز وجل، أستشيركم في أن يكون الدرس بعد صلاة العشاء، بداية من هذا الشهر المبارك الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، لأن هذا الشهر ينبغي عليك على الأقل أن تصوم الاثنين والخميس، لأن هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله، كما تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يعني أغلب شعبان كان يصوم النبي عليه السلام، فحتى نفرغكم لصيام أغلب شعبان، لا سيما على الأقل الاثنين والخميس، ما رأيكم أن يكون الدرس مع صلاة العشاء؟ الموافق يتفضل بموافقة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. إن شاء الله من الخميس القادم يكون اللقاء بعد صلاة العشاء، لكن درس الجماعة الشرعية بعد المغرب زي ما هو، أصيخوف لما نبع بعد العشاء يتلغي، فنخليه بعد المغرب زي ما هو، ودرس الخميس إن شاء الله تعالى هنا في هذا المسجد المبارك بعد صلاة العشاء. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فقد كان لقاؤنا في اللقاء الماضي الذي بدأته معكم حول الخشوع في الصلاة، وتحدثنا في اللقاء الماضي عن فضل الخشوع، وما هو أو ماهية الخشوع، ونتم الليلة بأمر الله عز وجل إجابة على هذا السؤال: كيف نخشع في الصلاة؟ نقاط محددة لو أنك جلبتها وتدبرتها ورأيتها فبها ونعمة، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم القلوب الخاشعة والعيون الدامعة والعقول الحاضرة، إنه نعم المولى ونعم النصير. أولا، مما يعينك على الخشوع بالصلاة، وأنا دائما أقدم هذا الأول في كل أمر أحتاج إليه أو أنصح به إخواني، أول شيء لكي تعان على الخشوع هو أن تطلب من الله عز وجل أن يعينك. دائما أذكر إخواني أنه إذا احتاج شيئا أن يلقي كل همه وحمله بساحة الملك سبحانه وتعالى. عاود نفسك، عاوز أي حاجة قول يا رب. بس يا رب مش زي بتوع العربيات اللي قول يا رب، لا يا رب يصد. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يرزقه الخشوع ويستعيذ بالله من قسوة القلب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك، ده دعاء، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بك من هذه الأربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج قسوة قلبه إن صحت العبارة، أو كان النبي يحضر الخشوع في قلبه ويدعو ربه جل وعلا أن يرزقه الخشوع وأن يبعد عنه قسوة القلب بأن يلقي همه بساحة الملك سبحانه وتعالى، يقول يا رب أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. تعود نفسك إذا أردت الخشوع بالصلاة أن تصلي وتسجد وتدعو ربك وأنت قريب منه في سجودك أن يرزقك الخشوع بالصلاة. وهذا الدعاء يبدأ من أول خروجك من بيتك، يعني تدعو الله عز وجل أن يرزقك الخشوع، هذا بداية من أول خروجك من قلبك. فلو أني سألتك الآن ما هو الذي يذهب الخشوع عن قلبك وأنت في الصلاة، فإذا سألتك هذا السؤال تكون إجابة بأن المتهم الأول في إزالة الخشوع عن القلب هو الشيطان. صح، الشيطان هو المتهم الأول. ومن ثم فتستعين بالعظيم جل جلاله على كيد الشيطان الضعيف بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج الإنسان من بيته إلى بيت الله، إذا خرج الإنسان من بيته مجرد الخروج من البيت شياطين الإنس والجن تلتف حولك من كل مكان تريد أن تأخذ قلبك. فالشيطان يريد قلبك، يريد أن يجعل هناك حجابا مستورا بين قلبك وبين الصلاة، أو بين قلبك وبين القرآن، ليحول بينك وبين تلاوة كلام الله عز وجل أو تدبر القرآن. لأجل ذلك أول ما تخرج من البيت ابعد عنك الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان: هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت. هداك الله إلى الخير، هداك الله للخشوع بالصلاة، وكفيت كفاك الله عز وجل ما أهمك من شياطين الإنس والجن، ووقيت وقاك الله عز وجل من شياطين الإنس والجن، وتنحى عنك الشيطان. هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. فمن البداية نحي الشيطان من أول خروجك من بيتك، وكل بفهم وبتدبر وبحضور قلب بسم الله، تتبرك بذكر اسم الله، توكلت على الله، اعتمادي عليك يا رب أن تزيل عني كيد الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول عن الشيطان، ولا قوة على الخشوع في الصلاة أو غيرها إلا بك يا رب. هو ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فتقول هذا الدعاء إذا خرجت. ثم إذا أتيت المسجد فهناك شيطان آخر ينتظرك عند الباب مستنيك، أول ما تدخل رجله على رجله يدخل معك ليلبس عليك صلاتك، ليلبس عليك صلاتك، وليحول بينك وبين قلبك، وليحول بينك وبين قلبك. وهذا الشيطان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه خنزك، واقف على الباب خنزك. فقبل ما تحط رجلك قل له: ما انتش داخل، هدخل لوحدي. ازاي؟ تقول كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. افهم الكلام ده، انت تفهمه، خلي بالك. انا بقول الدعاء هو أول سلاحك الأول هو الراية البيضاء التي ترفعها مستسلما لله. يا رب أنا مش قادر، الشيطان بيبعدني وبيبعد قلبي عن طريقك وعن الخشوع في الصلاة، أنت يا رب اللي تقدر تحوش عني. بس خلي بالك لازم تفهم، يبقى دعاء بس بقلب حاضر، لأنك لو قلت أعوذ بالله العظيم وأجزي كما استطعت أنا مش ترجمت ودخلت هيدخل معك برضه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. يعني برضه لو قلت أعوذ بالله مش ترجمت وقلبك مش حاضر وقلبك غافل هيدخل معك غصب عنك. فاستحضر قلبك وقف كده عند الباب، هتعطل الناس اللي داخلين، تعالى بدري شوي، وقف عند الباب قبل ما تحط رجلك. استحضر كده، انا داخل فين؟ داخل المسجد، الشيطان واقف اهون، خلاص قبل ما يدخل اكلمه ما يدخلش، اقول اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تستحضر انك تستعيذ بعظيم، اعوذ بالله العظيم، تستعيذ بكريم ووجهه كريم وبوجه كريم، تستعيذ بصاحب السلطان الحق وصاحب الملك الحق سبحانه وتعالى وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم المطرود الملعون المرجوم، فأنت قادر عليه وعلى كل أحد، أعدني منه يا رب. تدعو الله عز وجل وانت خارج من بيتك وانت داخل المسجد، وأول ما تدخل في الصلاة تستعيذ بالله أيضا من الشيطان الرجيم. الله أكبر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، من همزه ونفثه ونفخه، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأي صيغة أخرى، كأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو كأن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أن تقول هذه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تستعيذ من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه. همزه يعني موته، ونفثه يعني شعره، ونفخه يعني كبره. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. تلك استعاذتين وقد تنحى عنك الشيطان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو قلت هذا الدعاء حين تدخل المسجد تنحى عنك الشيطان فلم يدخل. فأول شيء يكون سببا بأمر الله عز وجل في جلب الخشوع إلى قلبك أن تدعو ربك. ثانيا، مما يعينك على الخشوع ومما يحصل لك الخشوع في صلاتك أن تستحضر وأنت تصلي بخشوع فضل الخشوع، أن تستحضر وأنت تصلي بخشوع فضل الخشوع وعقوبة من لم يخشع. يعني وانت بتصلي لو أنا خشعت يحصل لي إيه؟ طب لما خشعتش يحصل لي إيه؟ يعني كثير من الناس ومن الإخوة، على سبيل المثال الأذكار الموظفة، أذكار الصباح والمساء، هذه الأذكار ربما يهملها بعض الإخوة أو يقصر فيها أو يقولها بعدم اعتبار. عارف ليه؟ لأنه نسى الفضل بتاعها. يعني أنت تقول سيل الاستغفار في الصباح والمساء، المفروض وانت بتقوله تكون مستحضر انك لو قلت بيقين زي ما صليت بخشوع، لو قلت بيقين لو مت يدخلك الله الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاله اذا اصبح موقنا به فمات من يومه دخل الجنة، واذا قاله اذا امسى موقنا به فمات من ليلته دخل الجنة. يبقى لازم اليقين، انت لو عرفت الفضل دون هتحرص على انك تقوله كل يوم. كثير من الناس يوم مثلا في ان يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، 100 مرة يدوب بيقول لسيد الاستغفار و شو دعين وخلاص اللي على زينه، انما دول 100 مرة هيصلي الفجر يجري ياري ينام مش قادر لانه سهران طول الليل او نام لساعتين ولا حاجة عاوز ينام بسرعة. لكن لو علمت انك لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنك كل خطاياك وان كانت مثل زبد البحر، تقول لا ما نمشي لما اقولها. فعلمك بفضل الذكر يثبتك ويصبرك عليه. كذلك علمك بفضل الخشوع في الصلاة يجعلك ويحثك ويدلك ويأخذ بقلبك إلى الخشوع في الصلاة. لما تعرف إني أقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الأربع كلمات دول. النبي عليه الصلاة والسلام لما سب زوجته صلت الفجر، وراح النبي صلى الفجر ورجع في وقت الضحى، يعني سبها ساعتين ثلاثة، رجع النبي فوجدها ما زالت في مكانها تذكر الله، قاعدة تسبح وتحمد وتحوكم وتكبر وتستغفر من ساعة ما النبي سبها لصلاة الفجر لغاية ما النبي رجع وقت الضحى. فالنبي سألها: أما زلت على حالك منذ فارقتك؟ أنت لسه قاعدة تذكر ربنا؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتها لوزنتهن. يعني قلت بعدك الأربع كلمات دول، الذكر أنت قاعد تذكري بيه 3-4 آلاف مرة من بعد صلاة الفجر لغاية لما جيت لك دول، كل الذكر ده أحسن منهم، ده أفضل منهم. يبقى أنت لما تعرف الفضل ده ما تسيبوش. برضه لما تعرف فضل الخشوع وعقوبة من لم يخشع تخشع. لو علمت فقط أنك لو صليت ركعتين وإن كانت من النوافل، نتكلم عن فضل الخشوع اللقاء الماضي، لكن على سبيل المثال بس، لو علمت أنك إذا صليت خاشعا ولو ركعتين من النوافل مستحضر قلبك لا تسهو فيها ولا تحدث نفسك فيها، تنفلت من تلك الركعتين وقد غفر الله كل ذنبك. ولو علمت أنك تصلي وقلبك غافل وعقلك ليس بحاضر وسمعك ليس بشاهد وأنت لا تتدبر ولا تخشع مع كلام الله عز وجل، فإنه ربما تلف الصلاة وتلقى في وجهك وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بأن من الناس من يدخل في صلاته فلا يأخذ من أجر الصلاة إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، إلى أن قال النبي عشرها. يعني لو الصلاة بتاخد لك فيها 1000 حسنة ممكن تاخد منهم 100 بس، وممكن يقل. تخش تصلي ما انتش عارف صليت ايه ولا الإمام قرأ ايه، تخش تصلي تقرأ الفاتحة وانت قاعد والتشهد وانت واقف ولا انت فاهم حاجة، تدخل من الصلاة تخرج منها زي ما دخلت، بل تلف في خرقة بالية وتلقى في وجه هذا وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فمما يعينك على الخشوع في صلاتك أن تستحضر فضل الخشوع وأنت تبدأ في صلاتك، وتستحضر كذلك عقوبة التي لا يخشع ولا يتدبر ولا يستحضر بقلبه في صلاته. ثالثا، مما يعينك على الخشوع أيضا أن تتذكر حال السلف، كيف كانوا خاشعين، كيف كان سلف الأمة يخشعون في صلاتهم ويتدبرون القرآن وهم يصلون أمام الله جل وعلا، كيف كان الواحد منهم إذا دخل في صلاته علم أنه سيقف أمام الله جل وعلا فاستحضر هيبة الله وجلال الله وعظمة الله فوقف أمام الله. كيف كان سلف الأمة الذي إذا ذكر الواحد منهم علمت قدرك بحق، فإذا ذكر الأخيار نقصنا في المقدار، وإذا ذكر السلف افتضح أمرنا، ليسمع من يظن أنه يخشع في الصلاة كيف كان هؤلاء يخشعون. فلا بد أن تستحضر حال هؤلاء، أن الواحد منهم كان إذا دخل في صلاته علم أنه يكلم ربه وربه يكلم الله والله يكلمه. سبحان الله سبحان الله، الإنسان لو وقف قدام قاضي والقاضي بيكلمه، ولا واقف قدام وكيل وزارة، ولا واقف قدام مساعد وزير مش عارف مين، لو واقف قدامه ما يلفش جنبه. ليه؟ ده بيكلمه ويبصله. ولله المثل الأعلى، أنت لابد أن تستحضر أنك تقف أمام ملك الملوك جل جلاله. علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين رحمه الله تعالى كان إذا توضأ، مش إذا صلى، لا، كان إذا توضأ اصفر وجهه واشعر جلده وارتعدت فرائصه واضطرب وخاف وجل، فقال له: ما لك؟ إيه اللي حصل لك؟ إيه اللي حصل؟ قال: أتدرون بين يدي من سأقف؟ أنا راح أقابل مين؟ لا أقابل وزير ولا أمير ولا ملك ولا رئيس، أنا رايح أقابل ملك الملوك جل جلاله. فلما تذاكر حال السلف كيف كانوا يعظمون الله عز وجل، وكيف وأنت تصلي تستحضر أن الله عز وجل صاحب الجلال المطلق والعظمة المطلقة وصاحب الكبرياء والجبروت، أنت تقف بين يديه وأنت تكلمه وهو يكلمك، أنت تخاطبه وهو سبحانه وتعالى يرد عليك كل كلمة بتقولها يرد عليك، يعني هو يخاطبك ويكلمك وأنت تكلمه، تقوم تبص يمين والشمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. يعني آية آية ربنا يرد عليك، آية آية ربنا يرد عليك، انت بتكلمه وبيرد عليك، المفروض تستحضر كده وانت بتقول. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند رأس كل آية، ليه؟ بيقف وياخد نفسه حتى يرد الله عز وجل عليه، تقول: الحمد لله رب العالمين. النبي كان يعد صلاته ويعد قراءته حرفا حرفا ويقف عند رأس كل آية، ليه؟ مستنى من ربنا يرد عليه. الحمد لله رب العالمين، بسمع، ولو ما سمعش يسمع قلبه ان ربه يقول: حمدني عبدي. ربنا يقول للملائكة: بصوا شوف عبدي اللي بيصلي واقف في الصف لا يلتفت وهو يحمدني، هذا الذي قلتم عن ابيه بانه سيفسد في الارض وقلتم عنه عن ما يكون معه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، شوف هذا عبدي، انظروا يا ملائكتي، هذا عبدي يقف بين يدي في الصلاة ويحمدني. وانت بتقولها: الحمد لله رب العالمين، لازم تحس كده، استنى واسمع بقلبك ان ربك بيقول لك بيباهي بك الملائكة. فاذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال: اثنى علي عبد. فاذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبد. فاذا قال العبد: اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين، قال الله تعالى: هذا لعبد، او هذا بيني وبين عبد، هذا بيني وبين عبدي. فاذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذ أنت وانت واقف تستحضر ان انت بتقول آية بيرد عليك تكلمه، فلا تلتفت لأنه سبحانه وتعالى يرد عليك ووجهه سبحانه وتعالى في وجهك. سبحان الله، ربنا بيبصلك وجهه في وجهك، تؤمن تكلف تبص يمين وشمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن الترمذي بإسناد صحيح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا دخل في صلاته ينصب الله عز وجل وجهه إلى وجهه ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. يعني لو واقف تصلي ورميت ببصرك إلى الأرض ونصبت جسمك وجسدك أمام الله عز وجل، فاعلم أن الله ينصب وجهه إليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في الصحيح كان النبي إذا دخل في صلاته طأطأ رأسه. هو مش معنى نصب الوجه لا، فالنبي نهى عن النظر إلى السماء، إنما نصب الوجه هو الوقوف بخشوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في صلاته طأطأ رأسه. هو أنت لما تقف قدام وزير ولا رئيس ولا ملك وما تلفش، مش شرط تكون بتصله، انت ممكن تتكسف منه، ممكن تمحرج منه، ممكن يبقى لواجهتي لواجهتي ومكانته تستحي ان تنظر الي، ثم واقف قدامه وانت واقف كده يعني تبص يمين ولا شمال. ولله المثل الاعلى، تقطئ راسك بذل وخشوع لله جل وعلا، وهذا هو الخشوع. فلو ذكر امامنا سلف الامه كيف كانوا يصلون؟ كيف كان خشوعهم في الصلاة؟ تعرف مقدارك، تقوم تحقق نفسك لما تبص لدول سبقوك للجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، تبص لدول تقول لا خلاص والله. كما كان الإمام الأوزاعي يقول، أو الإمام محمد بن شهاب الزهري يقول وهو يقوم الليل حتى تفطر قدماه، يقول والله لنسابقن أصحاب محمد على الحوض ولا يستأثروا به دوننا حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. أنت تصلي كده تقول والله لأزاحمن الإمام أبا حنيفة على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، أيظن بخشوعه في الصلاة أنه يسبقني إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لو سابقنه. فكما كان الإمام أبو حنيفة إذا دخل في صلاته يسمونه الوتر. عليك هذه الوتد يعني وقف لا يمين ولا شمال، دبانة ولا ناموسة ولا نبور ولا إن شاء الله أسد، وتد واقف. كما أثر عن بعض السلف أن ابنه سأله، واحد من السلف ابنه بيسأله قل يا أبتاه أين جزع الشجرة الذي كان في سطح جارنا؟ كان في جزع شجرة واقف، كان في شجرة مزروعة فوق السطح بتاع جارنا. قال يا بني إنه جارنا وقد مات. الواد كل لما يقوم يلاقي في جزع واقف ما بتحركش، يقوم بالليل يلاقي الجزع واقف ثابت فوق الشجرة فوق السطح البيت، يقول له أبو الجزع ده فين؟ قال يا ابني ده الجزع ده كان جارنا نفسه، جارنا كان كل لما يطلع يصلي يثبت ولا يتحرك، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. هو ده خشوع، مش دبانة تيجي تيجي ثالث ايش. واحد مرة والله نزل يورش هواك لمو سوفت على رجل ما قدرش وطى هرش في الاتاني. الإمام البخاري دخل في الصلاة يوما، انا اذكر لك ده عشان تعرف انت ايه هم ايه. الامام البخاري دخل في صلاته يوما ولما اتم صلاته وجدوه وقد احمر وجهه وامتلأ جبينه بالعرق وارتفعت حرارته واصابه الحمى، قالوا ما لك؟ قال لقد قرصني شيء وانا في صلاتي، فوجدوا فاذا دبور قرصه، عدوا رجله 17 قرصة في رجله وهو لم يحرك قدم، يعني مش حتى مش عامل كده رجله كده، لا ثابت وهو يصلي ما تحركش. كان الواحد من سلف الأمة إذا صلى وسجد يقول مات. مش معقول السجدة دي يبقى لازم يكون مات. وكان بعض سلف الأمة إذا صلى وسجد تأتي العصافير لتقف عليه، ده حتى العصافير افتكرت انه مات. هو انت لو ساجد العصافير يتوقف عليك؟ انه مش ممكن، انما العصافير، فالعصافير نفسها شكت الرجل ده ثابت حتى نفسه بهدوء ببطء، فعلموا انه يصلي بخشوع. انظر الى حاتم الاصم، شوف العبارة دي، كان اذا دخل بالصلاة بيقولهم انا بقشع زي بالصلاة، بيسألوه انت بتصلي ازاي؟ قال حاتم الاصم اذا حان الصلاه الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت موضع الصلاة فجلست فيه لأهدأ ولتسكن جوارحي ثم أقوم إلى صلاة. يعني مش يلحق الركعة الثانية ولا الثالثة، لا ده يجي بدري ويستنى، قلت أنتظر ثم أقوم إلى صلاتي فأجعل الكعبة بين حاجبي. يعني ايه بين عينيه؟ مش على عيني وعين، لا في النص. فأجعل الكعبة بين حاجبي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت خلفي وأظنها آخر صلاة. يعني بقول أنا بصلي ملك الموت مستنيني، أول ما أصلي يقبض روحي. أنت اللي حسيت الإحساس ده، إنك بتصلي وملك الموت مستنيك، أول ما تقول السلام عليكم يقبض روحك. تصلي إزاي؟ هتطول النهارده، هتطول. فحاتم الأصم يقول: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع فأقعد حتى تجتمع جوارحي ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت من ورائي وأظنها آخر صلاة لي. ثم أقوم بين الخوف والرجاء، أقوم بين الخوف والرجاء، وأكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ بترتيل، وأركع بتواضع، وأسجد بتخشع، وأتبع ذلك كله بالإخلاص. ثم لا أدري هل قبلت صلاتي أم ردت. يا ليت في الأمة من يحاكي فعل حاتم الأصم. خشوع السلف كان خشوعا لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. أنا أسألك بجد، تفتكر صلاة صليتها ما سرحتش فيها؟ صلاة واحدة، بلاش اقول لك انت ساحت في كم صلاة ما يتعدوش، لا تفتكر صلاة من الصلوات انت ما ساحتش فيها؟ كان سعد بن معاذ وهو يجد بنفسه وهو بيموت تبكي زوجاته عليه، فقال لهن: لا تبكوا علي، فان في ثلاث، اولها انني ما دخلت في صلاة منذ اسلمت فحدثتني نفسي فيها بشيء. بيقول لهم ما في الصلاة، ما في الصلاة عدت علي سرحت فيها. يذكروا عن واحد من السلف اسمه معروف التميمي، كان هذا معروف التميمي يقول، كان إمام المسلمين، يقول: أممت المسلمين 60 سنة فما سهوت في صلاة منذ 60 سنة. ما فيش مرة صلى الظهر 5 ولا نسى التشهد الوسطاني، ما فيش مرة 60 سنة ما فيش مرة صلى نسى فيها قول سبحان ربي الأعلى، ما فيش مرة صلى نسى فيها حاجة 60 سنة لم يسهو. وعاوز تزحمهم على الحوت سواء يجمعنا معهم وإن كسرت بنا أعمالنا. وكان واحد من سلف الأمة اسمه خلف بن أيوب، يقولون له: ماذا تصنع مع الذباب؟ قاعدين في حتة والدبان كتير، بتعمل انت ايه في الذباب؟ أتدفعه عنك؟ قال: سبحان الله، إن الفسقة الذين يشربون الخمر وغيرها، إن الفسقة يصبرون على آلام السياط على ظهورهم، وانت لا تصبر على ذبابة تقف عليك. يعني هو عشان الخمرة حلوة في ظنهم بشربها واصبر على ألم الصياط، وانت لا تصبر مع لذة الصلاة على ذبابة تقف عليك. فاكرين قلت لكم قبل كده قصة صلة بن أشيم، صلة بن أشيم اللي ذهب في غزوة في كابل وقف يصلي، فواحد قال أراقبه أشوفه الراجل ده الناس بيحبه ليه، بقول لقيته بيصلي، فضل واقف يصلي، اسد جه وهو بيصلي، قلت ركبته فوق الشجره وهو واقف بيراقبه عاوز يشوف الراجل ده بيعمل ايه بالليل، لا بيصلي، فضل واقف يشوف هيصلي قد ايه، وهو واقف لا اسد جه جنبه، راح طاير طلع فوق الشجره. فبيقول: فجاء الاسد بجوار صله وهو يصلي، ف فوالله لكأنه عده جروا. معز عده قلبه معز. أنا تخيلي لو قطة عدى جنبك بلاش أسف، لو قطة هتعمل إيه؟ يكون الرجل فوالله لكأنه عده جرا ولم يسرع في صلاته، بل تمهل حتى أتم صلاته بخشوع، ولما سلم نظر إلى الأسد وقال يا أبا الحارث اذهب فالتمس رزقك في مكان آخر. بقولك يا جدع روح شوف الحتة تانية، اذهب فالتمس رزقك في مكان آخر. لو انت بقى الله المستعان. وثبت عن بعض السلف حتى تروا قلة تحركهم وخشوع قلوبهم في الصلاة، مسلم اليسار وابو عبد الله النباش او النباش، مسلم اليسار بيقول وقف يصلي ذات يوم في المسجد فانهدم جدار المسجد، واجي يصلي في المحراب الجدار ده وقع، فوالله ما اسرع صلاته فلما سلم وجد انه يصلي وحده، فقال له لما لم تخرج؟ قال ولما؟ قالوا الم تعرف ان الجدار وقع؟ قال والله ما عرفت. عرفت انت ايه هو ايه بقى؟ مسلم اليسار واقف يصلي الجدار وقع، ما عرفش ما درش. انا متحقق انت لو انا لا انسى كل يوم في رمضان من حوالي 17 عام معتكفين في الجمعية الشرعية في المنصورة، واحنا نصلي خشوع وبعدين مرت قطة من تحت الاقدام، لما صلي حوالي 5-6 صوف كده عدت قطة من ورا وعدت من بين رجل واحد، اللي تعدي من تحته يضحك ويخرج، عدي قدام التاني يضحك ويخرج، والتالت يعدي يضحك ويخرج، حوالي 20-30 واحد كده من الصفوف 2-3-4 من اليمين والشمال خرج قطة عدت من تحت. الله أمال لو جت جاء أسد يعدي من تعمل ايه؟ هم مش حاسين. خلي بالك ده مش قصص ابو زيد الهلالي، ده كلام واقع والله، ما تقولش ما حصلش، والله حصل، بس لاننا قد بلينا في هذه الازمات بقسوة القلوب وبقلة الخشوع ننظر الى هذه القصص وكأنها حكاوي الاهاوش ابو زيد الهلالي وكأنها لم تحدث. لا والله حدثت، لكنهم كانوا عظماء، كانوا كبراء، كانوا امراء في الخشوع في الصلاة. انظر الى ابي عبد الله النباشي، ذهب في غزوة في طرطوس في المشرق في غزوة، فنزل القوم فانهم يصلي، وقف يصلي به الامام، فنادى عليهم عين الجيش بالنفير ان اتى الجيش، فما قصر في صلاته، فقالوا له إنك جاسوس. قال ولما؟ قال سمعت النفير ولم تقصر صلاتك أو تخرج من صلاتك. قال والله ما كنت أظن أن أحدا يكون مع الله ويسمع ما هو خارج الصلاة. فهم يعني؟ راح بيحارب الأمريكان، نزل الدبابات ضربت والطيارات نزلت، سمع الكلام ده ولا كأنه سمع، خلص صلاة بالراحة خالص، خلص قال انت جاسوس، انت بتطول الصلاة عشان يجي علينا. قال له والله ما سمعت وما ظننت ان احدا يدخل في صلاته مع ربه ويسمع شيئا غير ربه. سليمان بن داود شوف دي يلا، يمكن لما ما تخشعش بالصلاة، يمكن لما تدخل تصلي تفتكر الكلية، تدخل تصلي تفتكر المحل، تدخل تصلي تفتكر التجارة، تدخل تصلي تفتكر العيال، يمكن تعمل زي ما سليمان بن داود على نبينا وعليهما الصلاة والسلام عمل. سيدنا سليمان لما عدت عليه الصفيات الجياد الخيول عدت قدامه فأعجب بالنظر إليها وظل ينظر إليها ويفكر فيها، فأنساه الفكر في الدنيا عن ذكر الله. أول ما قال خلاص اللي كان سبب في إنه ينسيني ذكر الله ما أناش عاوزه. قال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، يعني سيدنا سليمان عمل إيه؟ ليه ربنا مدحه؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الخيل الجياد التي تصف أمام الناس، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، بعد ما مشت قال إيه؟ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، الخير اللي فيها خير خلتني أنسى ذكر ربي، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوه علي هاتوها تاني. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ذبحها كلها في سبيل الله، والخيول يحل أكلها، حصان يحل أكله، في زمان من قبلنا وفي زماننا وفي شريعتنا، في شريعة من قبلنا وفي شريعتنا. فمجرد أنه فكر في الخيل عمل فيه ذبح من الله. طب لو أنت صليت فكرت في العيال تعمل إيه؟ فكرت في الكلية، فكرت في الفلوس بلاش دي ولا دي، فكرت في الفلوس تعمل فيه؟ خلي ربنا يقول نعم العبد اذبح وطلع لله، على الأقل عاقب نفسك، عاقب نفسك. فهؤلاء سلف الأمة كيف كانوا يخشعون في صلاتهم؟ فمن أهم أسباب الخشوع في الصلاة أولا إيه؟ الدعاء. ثانيا معرفة فضل الخشوع وعقوبة من لم يخشع. ثالثا معرفة حال السلف الخشوع. رابعا مما يعينك على الخشوع الاستعداد للصلاة، الاستعداد للصلاة. ازاي يعني؟ يعني ما ينفعش تنزل من بيتك اول ما تسمع الاقامه، لا. ذكرت لكم انفا ان اخوه فرنسيين، اخوه قادمين من فرنسا جاءوا لزيارتي، مصريين، يقولوا احنا اول ما نزلنا فرنسا فوجئنا بحاجه غريبه جدا، بعد المسجد 5-6 مرات وقبل اذان الظهر بنص ساعه، قبل اذان الظهر بنص ساعه نلاقي المسجد 6 ادوار مليان مسلمين. مين الفرنسيين؟ احنا متعودين في مصر نروح على الاذان نروح ما نلاقيش مكان في المسجد، المسجد 6 ادوار مليان فرنسيين مسلمين. فاستعجبنا، طب انتوا تعملوا كده؟ اسالوهم، قالوا الاذان للغفلان، اما نحن فلا نغفل عن الله. الاذان ده عشان يقول لك الوقت حضر، انما احنا معانا ساعات في ايدنا، عارفين ان العشاء بتبدا الساعه 8 وربع، 8 نكون في المسجد، المغرب بدا 7 الا دقيقه، يبقى 7 الا 3 نكون في المسجد، عارفين الوقت، في نتائج وفي ساعات، يبقى نيجي احنا الاذان للغفلات. قال سفيان بن عيينه لا تكن عبد سوء لا ياتي حتى يدعى. فهمت؟ بيقول لا تكن عبد سوء لا يأتي حتى يدعى. كل مرة أبوك يقول لك تعالى وتيجي، مفيش مرة تيجي من نفسك، كل مرة أبوك يقول لك يبقى هات لي لبن وانت جاي، وتيجي وتنسى يقول لك روح هاته تاني، مفيش مرة من نفسك تجيبه، مفيش مرة من نفسك قبل ما يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح تيجي انت لوحدك، تعالي وحدك استعدادا للصلاة. فالاستعداد للصلاة يكون بالقدوم إلى ربك جل وعلا والإقبال عليه قبل أن يناديك الله جل وعلا، هو ده الاستعداد للصلاة. وربنا انصحت العبارة قال لك إن في تدريبات إحماء قلبية قبل الصلاة، قبل ما تصلي النبي عليه الصلاة والسلام قال لك صلي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري بين كل أذانين صلاة، أذانين يعني أذان وإقامة، يعني في سنة قبلية قبل كل صلاة.
ليه؟ ما فكرتش؟ فكرت ليه؟ عشان تيجي تستعد تيجي المسجد
تقوم تصلي ركعتين السنة تدرب نفسك عشان ما تنزلش إلى أرض المسجد فتصاب بشد قلبي كما إذا نزل اللاعب إلى أرض الملعب دون أن يتدرب تدريبات الإحماء القلبية ولو لوقت يسير قبل النزول القلبية تدخل في صلاتك صلاة الفريضة فتصاب بشد قلبي يشد الشيطان قلبك بعيدا عن الله.
لا تجي قبل المسجد قبل الأذان عشان تقول الدعاء بالراحة وانت ماشي تيجي بسكينة
تأتي وقد تنحى الشيطان عنك حتى إذا تهدد بصلاتك يكون الشيطان أيضا قد تنحى عنك تدرب نفسك حتى إذا فلت الصلاة تكون قد دربت نفسك على الخشوع فحصل لك الخشوع.
فالاستعداد للصلاة يكون بانتظار الصلاة بعد الصلاة يكون بانتظار الصلاة بعد الصلاة.
سن القضية يكون بالسواك.
السواك مطهرة لفم مرضى للرب وكما يقال إن السواك ينشط القلب على الصلاة. اللي بيستاك قبل الصلاة بيحصل له نشاط في العبادة تقدر تقول ان السواك فيه بنسلين 100% في اول مناعتك تعرف تقف ده معاني مادية انما المعاني القلبية الربانية الروحية السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
ستأتي إلى صلاتك قبل أن يناديك الله عز وجل بالصلاة
صلي استحضر استعدادا قبل ما توصل الفرض صلي استحضر أنا قدام مين تعرف إن لما يكون واحد هيمتحن امتحان شفوي بيقعد يدرب نفسه في امتحان تجريبي يخش لجنة الامتحان تحريري يعمل نفس امتحان امتحانات تجريبية عشان لما يخش الامتحان اللي بجد يعرف يجاوب. انا برضه عاوزة كده اعمل نفسك امتحان تجريبي في صلاة السنة قول لنفسك انا بصلي اهو قدام مين امام من انا اتكسف منه استحي من الله على الاقل استحياءك من رجل من صالح قومك. هو انت لو انا واقف ببص لك وانت ما بتصليش
هتبص يمين وشمال؟
لو انا والعبد الضعيف المسكين ببص لك وانت بتصلي بلاش انت واحد ما يعرفكش وانت بتصلي وبص عليك كده لاك قاعد تبص يمين وشمال اول ما عينك تقع عليه بتعمل ايه؟ تبص تاني في مكان سجودك. مش ده بيحصل والله. انا عملتها كده مرة الاقي واحد بيصلي قاعد يبص يمين وشمال او واقف مستني لغايه ما يبصش او مبص قاعد ابرى بقى يتكسف ونبص في الارض. سبحان الله. الم يقل الله لك وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله المؤمنون. يعني ربنا يقول لك صلي وانا ابص عليك صلي وانا سانظر اليك صلي وساراك. ربنا يقول لك كده. ده انت لو جبت نقاش في البيت بدهن قاعد يتلصق كده واول ما جيت انت تشوفه بدهن الراحة خالص رايح جاي يمين وشمال وفوق وتحت وظبط فرق خالص انت مبصله. ولله المثل الاعلى اذا نظر الملك اليك وانت تصلي الا تحسن صلاتك الا تجود صلاتك الا تزين صلاتك لينظر الله عز وجل اليها فيقبلها منك. فالاستعداد في الصلاة على وجل حتى نتم الموضوع الليلة رقم كام؟ رقم 5 مما يعينك على الخشوع في الصلاة الطمأنينة. يعني ايه الطمأنينة؟ ما الطمأنينة هي خشوع. يعني ايه؟ بإجهاز. يعني ايه الطمأنينة؟ عشان تفهم يعني ايه الطمأنينة في عبارة واحدة اعتبر نفسك سمكة في مية. اعتبر نفسك سمكة في مية. السمكة لما تدخل في المية تحب تخرج؟ ولو خرجت يحصل لها ايه؟ تموت عم ترجع تاني تتمتع عشان ترجع. برضو انت لما تدخل في الصلاة كأن السماء تخلص في المية تحب تخرج؟ لا هو ده خشوعك بإيجاز.
الطمأنينة ألا يكون همك أن تبلغ نهاية الصلاة، ألا يكون همك أن يركع الإمام. ده أنا بحصل بصلاة القيام،
أنا جاي على رمضان لا يصلي، الله أكبر، شاكس شوية يرفع إيده فوق، شوية ينزل تحت، شوية يحطها في الجنب، وآخر ما يزهق يسيبها خالص، يتعب يشتلها ثاني. أنت يركع بقى أول ما يقول الله أكبر يسبقه، ما صدق راكع، مستني الإمام يركع يمتع. عشان كده بطول الصلاة إيه؟ إنما لو هو بيقول يا رب ما يركع هيحس إنه ركع بسرعة. دايما الساعات الحلوة بتمر بسرعة، صح؟ لو أنت حسيت بالخشوع في الصلاة وبلذة الصلاة وبحلاوة الصلاة هتعدي بسرعة. هتقول الراجل ده صلى بسرعة ليه؟ ده ما قرأش غير خمس أرباع في الركعة. إزاي يعني؟ ده صلى بسرعة. يبقى لما تستحضر الخشوع في الصلاة تحس إنه صلى بسرعة. إنما أول ما تقول هو طول اعرف إن الخشوع قل في قلبك، الخشوع قل في قلبك. يبقى لازم تستحضر أنك أو تتمنى ألا يركع، ألا يركع الإمام. لما يركع تبقى زعلان. هو دي الطمأنينة في الإجاز، إنك تتمهل في الصلاة، إنك ما تجريش في الصلاة، إنك تؤدي كل حركة وسكنة في الصلاة كما بيّنها النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطمأنينة لابد أن تعلم أنها ركن من أركان الصلاة. يعني لو صليت بسرعة بدون طمأنينة ما تنفعش خالص. عارفين صلاة حديث المسيء صلاته؟ سمعت عنه؟ الصحابي اللي صلى قدام النبي في صحيح البخاري، صلى النبي قال له ارجع فصلي فإنك، ما قال له صليت صلاة وحشة، لا، قال له فإنك لم تصلي. دي مش صلاة، كأنها ما في الصلاة، ما خدتش حاجة. صلى ثاني، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثالث، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رابع، قال له يا رسول الله علمني فإني لو أحسن غيرها. قال له إذا أتيت الصلاة تستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر ثم اركع حتى تستوي راكعا. مش واحد يعمل كده، أول ما يخبط تحت كأنه خبط في حتة السوستة ورجع تاني، لا، تنزل وتثبت حتى يثبت كل مفصل مكانه في الرفوع، مكانه في الرفوع، ثم تقوم حتى تستوي قائما. يعني في واحد سمع الله هو بيشد جلابيه عشان ينزل، سمع الله الحمده وافتح ونزل، لا، سمع الله الحمده وتقف استنى وبعدين الله اكبر. في واحد ما بيلحقش يلزق مناخيره، واحيانا اول ما تلزق تبقى فاصل السجده، هو نزل بدماغه اول ما لزق مناخيره في الارض تبقى فاصل السجده يقوم على طول. ازاي يحط مناخيره في الارض؟ ازاي؟ ما ينفعش. الخشوع هو التخشع والتذلل لله عز وجل بان تجعل اعلى شيء فيك او اكثر حاجه متقدمه فيك. الا لو في كرش بقى يعني ده متقدم اكثر، اكثر حاجه متقدمه فيك تحطها في الارض لله عز وجل. اللي متكبر يقول لك ده بيبص لي من مناخير، بيكلمني من مناخير، ليه؟ هي علامه الانفه، اسمها انف، ليه؟ علامه الانفه يعني الرفعة. فأنت لو وضعت أنفك في التراب لله هذا هو الخشوع، التذلل لله عز وجل. فالطمأنينة إنك تصلي بالراحة بطمأنينة وبسكين، واعلم أن الله ينصب وجهه إليك ولا تغمض عينك، واجعل سترة بين يديك حتى لا تنشغل بأي شيء غير الصلاة. مما يعينك على الصلاة سادسا، مما يعينك على الصلاة سادسا أن تتذكر الموت في صلاتك. يعني ايه؟ افتكر ابوك اللي مات، افتكر اخوك اللي مات، افتكر صاحبك اللي مات، افتكر انك هتموت، افتكر ان دي اخر صلاة وهتموت بعدها.
تبني بأي طريقة عشان تعيط. أنا عاوز أتعيط لأن أول دمعة تنزل حتى لو كانت عشان افتكرت أبوك اللي مات أو أخوك اللي مات أو عمك اللي مات أو صاحبك اللي مات. أول دمعة تنزل بعد كده صلي وتدبر تنزل الدموع. انفرط الأخ تنزل الدموع. افتكر الصلاة والموت في صلاتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الديلمي في مسند الفردوس. وهذه من القلائل في هذا المسند الصحيح من حديث أنس بن مالك والحديث حسن البني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكر الموت في صلاتك. اذكر الموت في صلاتك فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. وصل صلاة النبي يقول الكلام عليه الصلاة والسلام وصل صلاة عبد لا يظن أنه سيصلي غيرها وإياك وكل أمر يعتذر منه. هذا تمام الحديث وإياك وكل أمر يعتذر منه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وانت عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيت الصلاة فصل صلاة وأنت مودع. فصل الصلاة وأنت مودع زي ما قلنا بيقولوا صلوا صلاة مودع تسمعك فيه فاهم يعني ايه صلي صلاة مودع يعني ايه يعني انت عارف وانت بتصلي انك هتموت بعد ما تصلي. تصلي ازاي؟ فاذكر الموت في صلاتك صلي صلاة مودع. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع ورواه الإمام أحمد في المسند. صلي صلاة مودع فإذا ذكرت الموت في صلاتك حري أن تحسن صلاتك. يقول واحد من السلف اسمه عامر بن قيس بيقولوا له إننا لنحدث أنفسنا في الصلاة ونذكر الضيعة في الصلاة. بيقولوا الأول إننا لنحدث أنفسنا في الصلاة يعني بنفتكر حاجات احنا بنصلي لنحدث أنفسنا في الصلاة. قال تحدثون أنفسكم بالجنة والنار والقيامة والوقوف أمام الله عز وجل. قالوا لا بل تحدثنا أنفسنا بالضيعة يعني الشيطان يجيب لك التيه التيه. لو انت نفسك تفتكر حاجة ونسيتها وتهي خالص صلي تجي لك في الصلاة بس وقت صلي. فبيقولوا له اننا نحدث انفسنا في الصلاة. فهو مش متصور ان حد يحدث نفسه بغير لقاء الله والجنة والنار والوقوف امام الله عز وجل والموت. اننا نحدث انفسنا في الصلاة. قال تحدثون انفسكم بالجنة والنار والوقوف أمام الله عز وجل. قالوا لا نحدث أنفسنا بالضيعة. قال سبحان الله أو يأتيكم هذا والله لأن تختلف الأسنة في جسدي أهون علي من ذلك. بد أن أتقطع حتت بالسهام والرمح والسيوف أهون من إن أفكر وأنا بصلي أمام ربي في شيء غير ربي. ويقول عامر بن عبد الله بيقولوا له هل تحدث نفسك بالصلاة؟ قال نعم. قال طبعا. قالوا بلا قال بوقوفي بين يدي الله عز وجل وبمنصرفي إلى أحد الدارين الجنة أو النار. كل ده تفكر فيه. فمما يعينك على الصلاة إنك تحاول تجيب أي حاجة تخليك تعيط. الموت، الآخرة، الجنة، النار، الوقوف أمام ربنا، العرش، الصراط، الحش، الميزان، الظلم يوم القيامة، تطاير الصحف، أي حاجة تفكرك بالله عز وجل حاول أن تتذكرها. أي حاجة تذكرك بعيدا عن الدنيا بل تذكرك بالآخرة افتكرها في صلاتك. سابعا مما يعينك على الخشوع بالصلاة أن تتدبر الآيات والأذكار. أن تتدبر الآيات والأذكار التي تقرأها في صلاتك. يعني إيه؟ عشان تتدبر هقول لك كلمة واحدة. عارف لما قلت لك الطمأنينة في الصلاة قلت لك كلمة واحدة كأنها سمكة في مية. برضو التدبر كلمة واحدة. التكرار. إنك تقرأ وتعيد. إنك تقرأ وتكرر. كما كان سلف الأمة إذا أرادوا أن يتدبروا كلام الله عز وجل قرأوا وأعاد. قلت قبل كده القرآن بيغسل قلبك وقلبك متسخ
لو انت ايدك متسخة وجبت جرد المية دلقت مرة واحدة ما ينفعش، انما لازم تجيب شوية مية بشوية مية شفشق او كوباية مية تدلقها على ايدك اللي فيها وسخ وتمسك الكوباية دي رايح جاي تدعك كده تدلك برضو، امسك اي اية حطها في قلبك ورايح جاي من اية على قلبك، دلك بهذه اية قلبك ان صحت العبارة، اغسل بهذه اية قلبك رايح جاي رايح جاي، هو ده تدبر. امسك اية واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه بإسناد حسن هو بعض العلم أنه قام ليلة كاملة يقرأ فيها آية واحدة. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سيدة عائشة كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أتى إليها القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر أخو عائشة يعني هي عمة القاسم، أتى إليها القاسم يقول أتيتها فإذا هي تصلي صلاة الضحى وتقرأ في صلاتها بقول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فنقول فضللت أنتظرها حتى تنتهي من صلاتها حتى مللت، وفتي مثلا ساعة كده وهي في طول الساعة تقول فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، فلما مللت قلت أذهب إلى السوق ثم أرجع إليها بعد ذلك في حاجتي، يقول فذهبت إلى السوق واشتريت وابتعت وبعت ولما أنهيت رجعت إليها فما زالت في ركعتها تقرأ فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. أنت أكثر آية كررتها كررتها كم مرة؟ تفتكر كده كررت آية مرة مرة كررتها 25 مرة في عمرك كله؟ كررت آية 25 مرة؟ أو التكرار ده هو ده اللي يجيب الخشوع، الخشوع بالتخشع، حاول تخشع نفسك تكرر وتفهم وتدبر وتعيد مرة بعد مرة حتى يأتيك خشوع. ثبت عن قتادة ابن النعمان ومن سلف الأمة الخيار قتادة أنه صلى ذات يوم ليلة كاملة قيام الليل يقرأ فيها بسورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، طول الليل يقرأ قل هو الله أحد. وثبت كذلك عن الحسن أنه صلى في ليلة كاملة، الحسن البصري أنه صلى في ليلة كاملة وهو يقرأ آية واحدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أو إن الإنسان لظلوم كفار. فالخشوع إنك تقرأ وتكرر وتعيد، لما تعيد تفهم، لما تعدي على الآية قل هو الله أحد تقرأ تاني قل تقرأ ثالث قل هو الله أحد تفهم أن الله أحد، رابع وخامس تقوم تقول لا إله إلا الله. لما تقرأ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم تقرأ تاني إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم، تحس إن نعيم نعيم الجنة كأنك شميت ريحته كأنك حسيت بالقرب منه كأن نسيم الجنة جاء عليك تقوم تقول يا رب ارزقني الجنة وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم، كأن النار تلسعك كأنها تحرات كأنها قدامك كأنك ترى لفها وشررها يرمي كالقص أمام عينك تخاف تقوم تقول اللهم أجلني من النار اللهم أجلني من النار. هو النبي كان يعمل كده كما قال حذيفة في صحيح مسلم في الركعة للنبي صلى إمام بحزيفة فيها وقرأ النبي في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء والعمران خمس تجزاء خمس تجزاء وربعين خمس تجزاء وربعين مش أي قراية ده بالراحة خالص. وبعدين يكون حزيفة يقرأ النبي مسترسلا يعني على مهله بالراحة خالص مسترسلا لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل ولا آية فيها تعود إلا تعود ولا آية فيها دعاء إلا دعا. يعد على آية إن الأبرار في نعيم مثلا يقول إيه اللهم أسألنا الفردوس الأعلى من الجنة ويلوح على الله وإن الفجار لفي جحيم اللهم أجلني النار وإذا سألك عبادة عني فإني قريب اللهم إني أسألك أن تعطيني من خير ما سألك منه اللهم إني أسألك أن تحسن خلقي وخلقي ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي آية فيها سؤال يسأل حاول تعمل كده جرب جرب فالويل لمن قرأ القرآن ولم يتدبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في ليلة كما في صحيح ابن عباد، وزود إسناد الحديث الشيخ الألباني في السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم بعدما وهو يصلي جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، وظل النبي يصلي طوال الليل، فبلال يسأله أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزل الليلة علي آيات من القرآن ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يبقى حالة التدبر، والتدبر بدايته وسبيله تكرار آيات القرآن الكريم. كذلك مما يعينك، لسه سبع دقائق، مما يعينك على التدبر او على الخشوع في الصلاة، دي رقم كام؟ 8. مما يعينك على الخشوع في الصلاة ان تقرأ في صلاتك آيات تناسب موقفك او تناسب حالك. يعني ايه؟ واحد مريض عنده مرض، ان يجي يصلي ويقرأ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يقرأ وإذا مرضت فهو يشفين، يبقى يقرأ آية تناسب موقفه، هيفهمها ويتدبرها ويبكي لها. يقرأ آية تناسبك. عشان كده من الذكاء أن يصلي الإمام إذا حاضر أناسا بمحاضرة أن يصلي بشيء يناسب المحاضرة. هم في دماغهم محاضرة، في دماغهم الكلام اللي كلمة المحاضرة، يبقى لما يصلي ويقرأ شيئا مما ذكر في المحاضرة يستحضر ذلك فيخشع في صلاته. لما تكون مثلا الفلوس قلت معاك، او واحد قريبك مات او ابوك مات، صلي واقرأ ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى حاجة تناسبك. لما يكون الظالمين ملتفين حولك ويريدوا أن يؤذوك أو أن يظلموك أو أن يثروا عليك أو يتجبروا عليك، تقوم تصلي وتقول الذين قاوموا الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما تكون عينك دايما تبص على الناس وتفلت وتبص على النساء، لا سيما ليلة الجمعة، الليلة بتاعتنا دي يوم الخميس بالليل الناس كانت تخرج، عاوز تذكر نفسك تقوم تصلي وتقرأ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآيات. يبقى تقرأ إن الله خبير بما يصنعون، يبقى عينك على غض البصر. لما النساء تكتر والفتن تكتر ونفسك فلوس ومعك فلوس ومعك تجارة ومشغول بها، ثم تقرأ مثلا زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم. أقول لك أحسن من العربيات اللي عندك، المرسيدس والزلموكة وواوا، أقول لك أحسن منها. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، أزواج مطهرة أحسن من دول. دول مش مطهرات، لا مطهرات اللسان دايما تشتم وتقول لك كلام يزعلك، ولا مطهرات العين بتبصلك وتبصل غيرك، ولا مطهرات القلب بتحبك وتحب غيرك، ولا مطهرات الجسد بتحير. عاوز أحسن من دول؟ وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لما تعرف انك بخيل شوية تقرأ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يبقى تقرأ الآية اللي تناسب موقفك ثم تتدبر وتفهم. كذلك تاسعا مما يعينك على الخشوع في الصلاة أن تنوع الآيات والأذكار. بلاش كل مرة تصلي كله الله أحد، بلاش كل ركعة زي ما أنت بتعمل الركعة الأولى والثانية تقرأ كله الله أحد. في واحد بيقول لي يا الله، بيقول أنا من غير ما أدري كل ركعة في الصلاة فرض أو نافلة أولى أو ثانية بقرأ كله الله أحد. بس اقرأها بالسبب برا، إنما نوع غير السور. والنبي عليه السلام علمنا التنويع، يعني لما قال لي لمعاذ بن جبل لما طول في الصلاة قال له صلي بإذا والليل إذا يغشى، صلي إذا الشمس كورت، صلي والشمس وضحاها، صلي بكذا، سبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك عبد الغشية. ذكره النبي، ذكره النبي كثير. النبي حتى وهو يصلي الفجر كان ينوع، كان يصلي بطوال مفصل من أول سورة قاف حتى سورة عما سألوه، مش سورة واحدة بس. كان إذا صلى المغرب يصلي باختصار المفصل من الضحى للآخر، كان إذا صلى العشاء صلى بأوسع المفصل من عما سألوه من الضحى. سورة كثيرة بينوع منها النبي عليه الصلاة والسلام. فالتنويع والتغيير يذهب الملل، كذلك التنويع في أذكار الصلاة نفسها، في أذكار الصلاة نفسها. زي ما قلنا تدبرت في القراءة ونوعت في القراءة، تدبر في أذكار الصلاة ونوع فيها. يعني وانت بتقول الله أكبر تعرف أن الله أكبر، بس دي فاش تنويع، دي هي الله أكبر. وانت بتقول سبحان ربي العظيم تعرف أنه عظيم، سبحان ربي الأعلى تعرف أنه أعلى. وانت بتقول سمع الله لمن حمده تعرف، وتدبر الكلام دي أذكار الصلاة تعرف. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالها واحد من الصحابة، النبي يصلي فقال سمع الله الحمد، فقال واحد من الصحابة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي من القائد؟ من يعرف من دول؟ قال أنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد، حديث صحيح البخاري، والله لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها، يكتبها أولا. هي حاجة و30 حرف، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، دي حاجة و30 حرف، كأن كل ملك بيتخطى حرف عشان يكتبه مين الفضل. لو انت استفدت كده تقولها وانت فاهم، وتنوع تنوع. مرة تقول ربنا لك الحمد، مرة تقول ربنا ولك الحمد، مرة تقول اللهم ربنا ولك الحمد، ممكن تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ممكن تزيد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وما ملء ما شئت من شيء بعد، ممكن تزيد أهل السماء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع درجتي منك الجد. وانت راكع سبحان ربي العظيم، ممكن تغير وتزود عليها وتقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ممكن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ممكن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ممكن تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. التغيير يشعرك بالخشوع ويجذب عنك الملل. وانت ساجد كذلك، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وخلي بالك حط في دماغك ان انت بتصلي الشيطان بيغير منك، الشيطان بيغير منك. اتقال لي اسجد ما سجدتش، انت اتقال لك اسجد سجدت، بيغير منك. عارف حديث النبي عليه الصلاة والسلام ودت الزانية قال لو زنى كل النساء، قال لو زنت كل النساء العاصي مش عايز يخش النار لوحده، انما عاوز يخش مع الباقي. فالشيطان يشوفك بتصلي بيغير منك، عاوز يصرفك عن الصلاة بأي طريقة. كما قال النبي عليه السلام إذا سجد ابن آدم ولى الشيطان وهو يقول يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. بيغير منك، بيحسدك، عاوز يصرفك بأي طريقة. ثم انت تصلي وتنوع عشان تصرفه أنت. كذلك عاشرا مما يعينك على الخشوع في الصلاة هو
تحسين الصوت بالقراءة.
حتى لو انت بتصلي لوحدك سنة او نافلة او صلاة سرية او ركعتين سريتين وراء الامام،
اقرأ بترتيب.
لما دي تصلي لوحدك حتى بترشح من الله الرحمن الرحيم الرجل جميل جميل. لا لا برضو رتب، الحمد لله رب العالمين، حسن صوتك، حاول تحسنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول
ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، او من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. اللي ما يقرأش القرآن ويتغنى به ويحسن صوته بالقرآن ليس من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول زينوا القرآن بأصواتكم،
مش زي ما يروى زينوا أصواتكم بالقرآن، الحديث الصحيح
زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا.
لما تصلي وراء إمام صوته حسن تخشع، صح؟ لما تصلي وراء إمام صوته وحش ما تخشعش. عشان كده المفروض أن يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله عز وجل
الذي يحسن ويتغنى بالقرآن ويحسن صوته بالقرآن، والذي إذا سمعوا الناس يعلمون أنه يخشى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحسن الناس صوتا الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله.
يبقى تحسن صوتك بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ممكن واحد يصلي وراء واحد صوته حلو يتبسط ويفضل،
واحد تاني يصلي وراء واحد صوته مش حلو ويصلي صلاة خفيفة وينزهق منه ويطفش منه.
الشيخ محمد قطب، أنا من الطرائف اللي بذكرها الشيخ محمد قطب حفظه الله تعالى، بيقول إن أيام الإنجليز واحد إنجليزي مخمور ماشي قبل الفجر خارج من الخمارة، وبعدين ماشي بالطريق فشاور على حنطور، ركب الحنطور، قال لي وصلنيش، وصله سواق الحنطور راجل مسلم والإنجليزي نصراني كافر راكب وراء خارج مخمور. الشيخ محمد قطب بيقول فماشي بالحنطور فأذن الفجر، واحد مؤذن صوته حلو جدا
زي عبد الباسط كده ولا منشاوي
صوته جميل جدا، فالراجل الانجليزي بيقول لي بتاع الحنطور بيقول له ايه ده؟ ايه الصوت الحلو ده؟ بيقول له ايه؟ قال لي ده صوت الاذان بتاع المسلمين، انا الحلو يا اخي، طب انا عاوز ابقى زيهم. قال لي تقول اشهد ان لا اله الا الله وانا رسول الله؟ قال لي قول. قال
اسلم. نيجي بالطريق فين واحد تاني بيأذن بس صوته وحش جدا، فبيقول له الانجليزي بيقول لي صوت الحنطور، طب وده ايه ده كمان؟ ده الأذان ده برضه؟ قال لي لا لا لا، وقال لي حمار حارة يكفر.
من بقى الشيخ محمد قطب رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى.
فالصوت الحسن يشجع الناس على الصلاة ويحفز الناس على الصلاة ويأخذ بقلوب وألباب الناس للصلاة. فتحسن صوتك بالقرآن فإن حسنت حسن الله صوتك، وإن جودت علمك الله التجويد، وإن زينت زين الله القرآن بصوتك.
ثم أخيرا مما يعينك على الخشوع في الصلاة أن تبعد نفسك عن كل شغل في الصلاة. كنت عايز أقولها ما كنتش عايز أقولها بس لازم أقولها، يعني لو أنت بتصلي على سجادة فيها ورد ولعب غير، هات سجادة سادة، لان ممكن تخش تصلي الله اكبر تبص الخط ده لابس من هنا وجاي من هنا وطالع هنا وبعدين وصل هنا،
قبل ما يوصل او ما توصل لنهايه الخط يقول الامام قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تروح تصلي. فابن عليه شاغل ده، حتى النبي عليه الصلاه قال لو انت دخلت بالصلاه وهتفكر في الاكل قول الاول،
كما قال النبي عليه الصلاه
لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافع الأخبثين أو وهو يدافع في الأخبثات.
يعني لو حاقن مزنوق يعني روح الخلاء الأول عشان تخش بالصلاة ما تفكرش، لأن الشيطان ممكن يجي يسوس لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان إلى أحدكم فيفتح ما بين مقعدته حتى يظن أنه قد انتقض وضوءه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تخرج من صلاتك إلا أن تشم ريحا أو تسمع صوتا. فانت ما تسيبوش باب
لو انت مزنوق دخل الباب قال لك ده انت عملت حاجه هتخرج من الصلاه. قبل ما تخرج ادخل وتوضا وجدد وضوءك او حسن وضوءك حتى تذهب عن قلبك كل الشواغل. اكل لا تكون حاقنا، لو في فرش على الارض يشغلك ابعد عنك، صلي الى ستره، لا تصلي بجوار احد يتكلم او يشغلك، ابعد عن قلبك كل الشواغل. وبعد هذا كله وقبل هذا كله نصيحتي الدائمة الأولى إليك أن تدعو ربك أن يرزقك الخشوع، فاللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعة لكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين، ونعوذ بك اللهم من قلب لا يخشع ومن نفس لا تدبع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقول بس ننذر ولا كفاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما هو الحد الذي يجب أن يصلي إليه الإنسان في الخوف من الكفر؟ لعله يقصد صلاة الخوف، لعله يقصد صلاة الخوف، صلاة الخوف في المعارك، أن يصلي إمام أن يصلي إمام المسلمين الصلاة، يصلي نصفها بنصف الجيش ثم ينتظر ويتمم الجيش بقية الصلاة ويسلمه، ثم يأتي النصف الآخر ويدخل وراء إمام فيقوم الإمام ويتم نصف الصلاة ثم يسلم، ثم يقوم خلفه ليتم بقية صلاتين النصف. وإن تعذر فليصلي الإنسان وهو يحارب، وإذا اطمأن فليقيم الصلاة كما قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا. ده اللي فهم السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا خريج كلية التربية، وقد أتيحت لي فرصة العمل في أحد المدارس الخاصة، ولكن هناك فرصة العمل في مدرسة أخرى، ولكن لابد من دفع مبلغ من المال، مع علم أن كل المدارس تمشي بهذا النظام، كل المدارس تمشي بهذا النظام، لكننا كمسلمين لا نمشي إلا بنظام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بنظام الشرع، لا سيما وقد يسر الله عز وجل لك مدرسة أخرى، فهذا بديل الله عز وجل أعطاك لك. وأنا دائما أذكر إخواني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله لقد رأيت هذا بعيني في حياتي كلها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا تدفع هذه الرشوة المقنعة، لا تدفع هذه الرشوة المقنعة، واصبر وسوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا. هل الإحساس بأن الواحد مش قادر يتحمل مسؤولية التكليف، بمعنى أنه يخاف من هذه المسؤولية كبيرة، وهل النفس يمكن أن تحدث بالكفر؟ أما يأتي من أفكار وشبهات من الشيطان، وهل هذه الشبهات يمكن أن يحتسبها الإنسان عند الله ويمكن أن يتبرأ إنسان من نفسه؟ لا. بالنسبة إحساسك بصعوبة التكليف هذا وارد، وهذا ينبغي أن يكون، لكن لا بد معه أن تحس أنه لا يعينك على ذلك إلا الله. فسيل الاستغفار مثلا، أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت بس أنا ما قدرتش، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت بس ما قدرتش، فأعوذ بك من شر ما صنعت. اللي أنا ما قدرتش ووقعت فيه أعوذ به، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اديت نعم كثيرة وأنا أذنبت، أنا واقع في النار إلا إذا أكرمتني وأعنتني فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى تستحضر إن التكليف صعب شاق، لكن ربنا هو اللي بيسره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة الترمذي بإسناد صحيح لمعاذ بن جبل، لما سأله معاذ قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قل لي عمل غشي في الجنة وابعد عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هو فعلا شديد بس يسير على من يسره الله عليه. أما حين تحدثك نفسك بالكفر فطالما أنه حديث نفس فأقلع عنه واسكت عنه ولا تذكره بلسانك، وخذ أو تكلم في موضوع غيره، فهذه علامة الإيمان. فقد جاء الصحابة أو بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة فقال: يا رسول الله، إن الشيطان لا يأتي إلى أحدنا فيحدثنا بالشيء ما أن نتردى من على الجبل أو ما أن نكون حممة أحب إلينا من أن نذكره. قال النبي عليه الصلاة: أو قد جاءكم، يعني اشتنج وسوس لكم، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ذلك صريح الإيمان، أي إذا أتاك الشيطان فوسوس لك فعلمت أن هذه الوسوسة من الشيطان وأنها لا تنبغي في حق الله، علمك أنها لا تنبغي في حق الله وعلمك أنها من الشيطان، هذا صريح الإيمان، لكن أعرض عنها. وهل هذه الشبهات يمكن أن يحتمل الإنسان عند الله؟ إذا جاهدت نفسك في هذه الشهوات أو الشبهات فلا شك أن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على المقدور يؤجر الإنسان بكل من الله جل وعلا. فالصبر ثلاثة: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. فإذا أمرك الله بطاعة وكان التكليف شاق فصبرت أجرت، وإذا نهاك الله عن معصية فجاهدت وصبرت واحتسبت يعطيك الله الأجر، وإن ابتلاك الله بمقدور فصبرت واحتسبت أعطاك الله عز وجل الأجر. وهل يمكن أن يتبرأ إنسان من نفسه؟ لا، تبرأ من المعصية، إنما لا تتبرأ من نفسك، تبرأ من المعصية. أسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.